صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن صار على سبيله ودربه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع هذه الكلمة مقصد المحبة بين الناس وآثارها في الأحكام الشرعية. الله سبحانه وتعالى مما تقرر في دينه القصد إلى إقامة المحبة بين قلوب الناس وجعل ذلك الرابط بينها. والأصول المثبتة لذلك كثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحكام الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بما إذا فعلتم تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، إلى آخر الحديث. إذن فهذا الأمر متقرر بهذا الحديث وبالأحاديث التي وردت في النهي عن البغضاء والشحناء وعن التباغض والتضابر. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تضابروا ولا تباغضوا، الحديث معروف في الصحيح لا نطيق به. ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه الأدلة تقتضي بظاهرها ومقاصدها ومعانيها أن الله سبحانه وتعالى أراد للناس أن يكونوا إخوانا، وأراد للمسلمين أن يكون الرابط بينهم هو هذا الدين. ولم يكن هذا الأمر قد تبس بالأمور والنواهي كما في هذا الحديث وفي هذه الآية، وإنما بنى على ذلك أحكامه الشرعية. وبهذا فإن هذه المسألة جعلت أصلا في العلاقات بين الناس. الأصل في العلاقة بين البشر وبين المسلمين على وجه الخصوص هو أن يجتمعوا بالخير وأن تأتلف قلوبهم وأن يكون الجامع بينهم هو المحبة والمودة، وأن يكون كل إنسان يقيم لنفسه هذه الشعيرة الدينية في قلبه حتى يكون ممتثلا لهذا الذي جاء من الله وهذا الذي سمعتموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقصد أغفله المسلمون كثيرا، وظنوا بأن هذا الأمر إنما يكون بالاختيار، ولكن الذي يجب أن يلفت الناس النظر إليه ما ورد في هذا الباب من النصوص وما ورد فيه من الأدلة وما ورد فيه من الأوامر والنواهي. سمعتم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وورد في حديث أن الذنوب تغفر للمسلمين يوم الاثنين، تعرض على الله فتغفر إلا ذنوب أو معاصي المتهاجرين. إذن فهذا المقصد هو المقصد بالمحبة بين الخلق أصل عظيم في الدين، والناس قد تركوا ولم يلتفتوا إليه ولم يعطوه من الاهتمام ما يقتضيه الشرع في حقه. وقد بني على هذا المقصد أحكام شرعية كثيرة، من ذلك الحق بين الجار والجار، فإن هذا شرع بين المسلمين من أجل أن تبقى القلوب على المحبة والمودة. وبهذا فإن الذي لا يسعى لهذا الأمر في بهذه الوسائل يكون قد خلف أمرا شرعيا. والتباغض والتضابر منهي عنه شرعا فينزل منزلة المحرمات التي حرمت بالنص كالخمر والميسر ولحم الخنزير. كثيرا ما كنا نحرم الأفعال التي تفعلها الجوارح ولا ننتبه للأفعال التي تفعلها القلوب، مع الاعتبار بأن أفعال القلوب خطرها أشد وضررها أكبر. الذي يقيم في نفسه وفي قلبه صفات حرمها الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات آثارها وضررها استمر طول اليوم. فليس الذي قال قولا فيه معصية ثم انصرف إلى حال سبيله كالذي أقام بنفسه وصفا يدوم معه طول النهار وهو يجيب له المعاصي والذنوب. لذلك فإن هذه المسألة يجب علينا أن نزنها بميزان الشرع، ولا ينبغي أن ننظر إليها بأنها مسألة بسيطة وأنها لا تؤثر في ديننا ما صلينا وما فعل الشعائر، وأن هذه المسألة ليست مما تترتب عليه الذنوب والمعاصي. والتباغض له أسباب والتضابر له أسباب، مع أن الشريعة الإسلامية جعلت الأصل في هذا الباب هو سد الدرع، هو سد الدرع. فمن الناس من يتباغضون في الأمور الدنيوية، وهذا أمر طبيعي أن يقع، ومن الناس من يتباغضون في الأمور الدينية، وهؤلاء أغلبهم لم يستتموا النظر فيما يجب شرعا في هذا الباب، لأن هذه المسائل التي تؤدي إلى التضابر والتقاتل والتباغض والتحاسد ونشر الكلام الذي لا يليق، كل هذا أصله من عدم معرفة الأحكام الشرعية في هذا الأمر. ولو كان الناس يعلمون الأحكام الشرعية لقدموا النهي على الأمر كما هو الأصل في الشريعة. إذا نهيت بأمر وأمرت به فالأصل في هذا الأمر أن تقدم فيه النهي على الأمر، لأن اجتناب المنهيات مقدم على فعل المأمورات. إذن فإذا كان التخالف في أمور الفقه فإنه لا يوقع البغضاء وفي الحسد في هذا الباب أو التضابر أو ترك المحبة في هذا الباب إلا من جهل ما يجب عليه شرعا في هذا الباب. وما معنى أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بنهي، بأن ينهانا الله تعالى عن أمر ثم نرتكبه وناتيه ونقول بأنه من دين الله، ويظن الإنسان بأن هذا الأمر من دين الله مع العلم بأن هذا الشيء منهي عنه شرعا. لذلك فإن من لم يتفطن لحال قلبه ولم يصلح ما قام بنفسه وأراد أن يحصر الدين في الشعائر والمظاهر قد أخطأ سبيل بناء الإنسان المسلم على سداد ورشاد. الذي يجب أن نبدأ منه الإسلام هو الداخل، هو أن ننظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى بأنهم خلقهم وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم مصيره. الإسلام يشترط علينا في جميع أحوالنا أن نتواضع لله وأن نخجل مما تقوله النفس، وأن نستحضر في حقيقة الأمر أننا عبيد مستضعفون، وأن لا أحد منا يعلم ما الذي سيحدث له بعد غد. وأن الفتنة إذا اشتدت وجب علينا الفرار إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولكن الذي أقام بنصر الغرور وظن بأنه أحسن من الناس وظن بأنه هو المتدين وهو المتقي وأن غيره على ضلال وأنه متمسك بالدين أحسن من غيره، هذا إنسان مخطئ، هذا إنسان مخطئ، لأن هذه المسألة لا تقوم بالمسلمين بل يقوم بهم الوجل والخجل والخوف من الله والخوف من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون. كل من يثق في نفسه أو يظن بأنه في منجاة أو يرى نفسه بأنه هو من أهل الجنة وأن غيره من أهل النار قد وقع في قلبه ما يترتب عليه خطر شديد، أن هذا الإنسان يتعالى على الناس ويحقد عليهم ويكرههم ويبغضهم. لماذا؟ لأنه أحسن منهم كما يعتقد. إن الذي يجب علينا دائما أن نتصف به في مجال التقرب إلى رب العالمين هو أن نتقرب إليه بانكسار القلب، بالقلب المنكسر. والقلب المنكسر هو الذي قام به الذل وقام به الشعور بالضعف وقام به الخوف من مكر الله. لذلك فإن التباغض في الدين والتحسد بهذه الطريقة التي بغيضة شرعا لا يذهب إليها إلا من لم يكن قد نظر فيما يجب عليه أن يقيمه في باطنه. فقه الباطن أدق من فقه الظاهر. فقه الباطن هو الذي يكون فيه الخطر وهو الذي يكون به الارتفاع. اقرأوا القرآن وانظروا كيف وصف الله سبحانه وتعالى أنبياءه في القرآن، والصفة التي أثنى بها عقب كل ذكر لنبي ادخل في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وادخل في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وفي كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إلى آخر. خلاصة الكلام أن جميع هذه الأشياء التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة بقلوبنا، وإن صلينا فهذا من فضل الله وليس من فضلنا، وإن تجنبنا المعصية فيجب أن نحمد الله ونشكره وأن نزيد في الخوف من أن يكون هذا الذي نحن فيه من نعمة قد تجاريه. وعلى هذا الأساس فإن المسلم لا يقيم لنفسه قيمة فيما يتعلق به وبين خلقه، وإنما كان يرى نفسه عبدا ضعيفا محتاجا. الفتنة يمكن أن تنزل عليه كما نزلت على غيره، وبذلك فإن المحبة للناس والعمل على ذلك مما ينتشر به الإسلام ومما ينتشر به الدين ومما تتجلى فيه أخلاق وقيم هذا الدين. الإسلام كما تعلمون بنى أحكامه على هذا القصد، فكثير من الأحكام الفقهية في باب المعاملات القصد منها هو هذا وهذا الأمر. ففي باب البيوع مثلا ترى أن الإسلام يحرم الغرار ويحرم الجهالة ويحرم بيع ما ليس عنده ويحرم المعاملات الكثيرة، ولا يتساهل في هذه المسائل في باب المعاملات، لأن الناس في هذه المعاملات لو غبنوا أو لم يجدوا في هذه المعاملة ما يرضيهم فإن ذلك يكون سببا في البغض والشناعة. وبهذا فإن المعاملات كلها مناهيها إذا تأملتها تجد أنها مبنية على دفع البغضاء والشحناء بين الناس. فحرم الإسلام أن تبيع ما ليس عندك، لأن هذا الشيء قد يحتاج لهذا الشخص فتدفع المال فلا يأتيه، فيؤدي ذلك إلى أن يقع في قلبه البغض والبغض والعداوة، والإسلام سد هذا الباب بهذا المال. ونمنع الإسلام أن يبيع المرء التمر قبل أن يزهو، لأنه يخاف الشارع لنا سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يدفع الشحناء والبغض عن القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أصابته جائحة بما يحل أحدكم على صاحبه؟ فعلم أن الذي دفعه الإسلام هذا أن هذا الشخص لو اشترى هذه السلعة قبل أن تصلح للاقتطاف والجني، ثم نزلت عليها جائحة فذهب ذلك المال لهذا الرجل، فهو بلا ريب سيكون حاقدا أو غاضبا أو معاديا لهذا الشخص الذي باعه. فكان الإسلام يمضي على هذا السبيل في المعاملات. وامتد ذلك أيضا إلى أن شرع ما يزرع به المحبة، فجعل السلام على الناس من باب السنن الكفائية، جعل السلام من السنن الكفائية، وجعل رده واجبا، وجعل ذلك فقها، وكيف يقع التسليم وبأي وجه يقع. خلاصة الكلام أن الشريعة بنيت في معاملتها على دفع الشحناء والبغضاء، وكل ما يوقع في القلوب الكراهية، كل ما يوقع فيها الشناعة. ذكرنا أن الإسلام شرع في هذا الأمر السلام، وجعله من شعائر الإسلام، وجعل رده أيضا واجبا، وشرع التزاور، وشرع التهادي، وشرع صلة الرحم، وجعل قطعها من الذنوب والمعاصي أو من الذنوب الكبيرة. وما كل هذه الأشياء؟ لماذا الإسلام قد شرع هذه الشرائع كلها؟ إنما شرعها ليزرع المحبة بين الناس. وزاد على ذلك فمنع الكلام بين اثنين والثالث لا يسمع، فقال: لا يتناجى الاثنان دون الثالث، لأن الثالث لو لم يسمع لظن بأن الحديث يدور عليه وأن الشخصين يتحدثان عنه. فمنع الإسلام ذلك وجعله محرما لتبقى المودة والمحبة بين الخلق. ما يعنينا في هذا الباب؟ إذا كان ديننا قد سعى في كل هذه الأمور وشرع الشرائع، منها ما هو بالقول كالسلام، ومنها ما هو بالفعل كزيارة الأقارب وصلة الأرحام وعيادة المريض وإجابة الداعي واتباع الجنائز، ووضع في ذلك فقها، لماذا لا يلتفت المسلمون إلى هذا الأصل العظيم ويجعلوه من المعتبرات التي يتقرب بها إلى الله؟ إن إقامة شريعة الله وإقامة الشرع كل واحد منا قد خطب فيه بطرف. إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض تكون بأن يفعل كل إنسان منا ما يستطيعه من تعاليم الإسلام في حياته، ومنها هذا الذي ذكرناه من زرع المحبة بين الخلق، ومن ثم حرمت النميمة وحرمت الغيبة، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة حمل الحديث على وجه الإفساد، وجعل ذلك محرما لأن ذلك مما يوقع فيما تقدم ذكره من العداوة والبغض. ثم في علم التربية، أساس علم التربية المحبة، ولذلك ينصح المربون بأن يرتبطوا مع أولادهم بالمحبة، وأن يحاولوا ما استطاعوا أن يملكوا قلوبهم، فإنه لا يوجد مسلك أحسن من هذا. وقديما قال الشاعر العربي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ثم إن الأصل في المحبوب الاتباع، وكل محب فإنه نعم طائع، نعم إن المحب للمحب، نعم صحيح صحيح. إذن فإذا زرعت المحبة في الأسرة بين الأب وبين الأفراد، هو الذي يبحث عن السبيل، فلا ريب أن هذه سيكون سلاحا في زمن الفتنة وفي زمن الخطر الذي خطط فيه لزرع الفساد في الأطفال. إذن فنحن وإن رأينا بأن في بعض الأحاديث، فالمرء وإن رأى في بعض الأحاديث أن فيها ضرب الطفل وما أشبه ذلك مما يعد أصلا، فإن الشريعة كلها بنيت على هذا الأصل الذي ذكرناه، فلا ينبغي أن يغفل هذا السلاح، فإنه مطلوب جدا في هذا الزمان على وجه الخصوص. والوسيلة التي يجب أن تتبع في ذلك كثيرة، ولا شك أن ديننا الحنيف يساعد على هذا الأمر باختيار المجالس التي فيها الروحانيات، وفيها ذكر الأخلاق والقيم، وفيها ما يشعر الطفل بالمرجعية والقدوة. أن الآفات الآن لا يمكن لنا أن نجتمع في المجلس وفي المسجد ونتحدث عن أمور بعيدة عن الواقع، الحديث يجب أن يتجه إلى الواقع، الواقع الذي يحتاج فيه إلى شرع الله، حتى إن السلف ما كانوا يخوضون إلا في المسائل التي هي واقعة وقامت بالحياة واحتيج فيها إلى شرع الله. إذن فالمحبة هذه إذا زرعت في أسرتي زرعت فيها ما يمكن أن تتوسل به إلى الإصلاح. ولذلك فإننا أخطأنا كثيرا حينما كنا معتقدين أن هؤلاء الأطفال لا يعقلون، وأنهم لا يفهمون، وأن لو عملناهم بمستوى الذي نرى بأن الشرع خاطبنا به لا يصلحهم، وأن الذي يصلح في الحقيقة هو الزجر أو الضرب أو ما أشبه ذلك. هذا غير صحيح، لأن من كسب القلوب كسب كل شيء، والجهد العالمي الآن متجه إلى كسب القلوب. المعركة الحقيقية الآن هي في كسب القلوب، وإمالة الشباب إلى القدوة التي تفضي بهم إلى التهلكة. أن الشاب إذا لم يجد أمامه قدوة تعلق به يفضي إلى من يرى بأنه مثله الأعلى، والمثل الأعلى المقدم معروف، ما يقدمه الإعلام معروف، ما يقدم في الشارع معروف، ما الذي يحترم ويعظم ويسمى نجوما معروف. ماذا أنت فاعل في قوم قال الله تعالى فيهم إنك إنه يجب عليك أن تنقذوا من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وسوى بينهما بالواو، والواو في الأصل تقتضي المساواة. إذن فالواجب في هذه الحالة أنك ما تبذل أن تنقذ نفسك من النار، يجب عليك أن تفعل بنفس الجهد ما تنقذ به أهلك من النار. إذن فإذا زعى كما ذكر المحبة في البيت، بدأ المرء يلاحظ وينظر ويتأمل متى يزرع الخير، متى يبته. لا يمكن للمحبة أن تزرع فقط بالعطاء دون أن تنظر إلى ملء الفراغ. الفقه الذي نحتاج إليه في هذا الباب هو فقه يجب أن يكون على وفق الواقع. لا يمكن للمسائل أن تمضي على السبيل المطلوب إلا بهذه الطريقة. أن نحن نذكر الآن هذا الأمر، لأن الفشل فيه مصيبتان. المصيبة الأولى هي التي تشعر بها وأن ترى أحدا من أفراد أسرتك قد هوى وضاع وتلف، هذه قد تحس بها لأنها قد تقع على قلبك كالنار. وأمر آخر وهو أن هذا الشخص قد أخذه أعداء الدين وضيعوه وفعلوا ما يريدون ولم تكن مقاومة، والمقاومة الشرعية لم تكن أوجدتها على الوجه المطلوب. هؤلاء الأطفال أمانة في أعناق أبائهم، أمانة في أعناق أبائهم، ولا بد أن يبحثوا عن حل يقربون به هؤلاء إلى قلوبهم ونفوسهم. إن الإنسان مجبول دائما على حب من يحبه وعلى من يسير بما يرضيه، وهذه الطريقة استعملها الناس اليوم في هذا البلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما نصر به هذا الدين محبة الخلق. نعم، محبة الخلق من السلاح الذي لم يستطع الكفار أن يجدوا له نظيرا. القصص في هذا الباب معروفة، فقد تقتل الأسرة كلها وأهلها يصبرون ولا يسألون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. القصة معروفة في غزوة أحد، امرأتان قتل لها من قتل من أهلها، ولما رجع الناس أخبروها فقالت ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه المنازل ليست إلا للأنبياء، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. الناس الآن يريدون أن يلزموا الناس بالحق عن طريق اللغط وعن طريق الإكراه، هذا شيء جربناه وقد أفضى هذا إلى غير المراد، وكنا نسينا هذه السنة، كنا نسينا هذه الطريقة، ولم يكن يخطر في بالنا يوما أنها من وسائل التي تذهب بها المصائب وتحل بها المعضلات. نعم، والوسائل كثيرة، وإذا بحثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته فإنا بلا ريب سنجد ما يوصلنا إلى هذا الأمر. إذن هذا السلاح الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخطر الأسلحة التي انتصر بها الإسلام، حتى إن البعض يقول معجزة محمد في أصحابه، هذا كافر هذا، ما قال صلى الله عليه وسلم ولا حاجة. من معجزة محمد في أصحابه، وعندما يرى الراؤون من أعداء الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم والإحاطة الشديدة التي كان يحاط بها، وإذا بصق في الأرض أخذوا نخامته قبل أن تصل إلى الأرض، وإذا توضأ قاتل الناس على وضوئه وشعره يفرق، كان ذلك مرعبا للأعداء. هم يعلمون أن هؤلاء لا يمكن أن يخذلوا هذا الرجل ولا يمكن أن يخدعوه، وإن المسألة جد في أعلى درجاتها. فلنأخذ بهذا المسار ونبحث عن الطريق إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ منه الأحكام من كل جهة، من صفاته ومن أحواله ومن تقريراته ومن أفعاله ومن شرائعه ومن معاملته ومن كل جهة، لأن كل أفعاله مقررة بالوحي، ولو كان فيها خطأ لرده الشرع بالنص لنزل القرآن لإصلاحه. ومن ثم فإن هذا الأصل المحبة بين القلوب من الأسلحة التي انتشر بها الإسلام وتعاون بها الناس وملأوا بها الدنيا بالخير. الذي يخرج من البيت ويقول أنا فعلت ما علي، أديت ما علي، لقد وعدت ولم يسمعوني، وقلت ولم يفهموا، هذه المسألة لا يجب أن تقنط. أن في الإسلام أن القنوط معصية من الكبائر، لا تقنطوا من رحمة الله، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الدوام مؤثر، والحبل لو ذهب في الحجر نجره وشقه. إذن فعليك بالدوام والاستمرار، ولا تقنط ولا تيأس وازرع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدور على القبائل 13 سنة وهو يبحث عمن ينصره ولم يجده. 13 سنة من حياته وهو يذهب إلى القبائل ويعرض عليهم الإسلام ويحاورهم ولم يستجيبوا له، وأخيرا جاء الفرج. الدعاء والعمل استمرار، تضرع إلى الله حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى ينقشع الظلام ويجيء الخير. يمكن أن يكون المسلم يتعبد الله بأمر ولا يداوم عليه، كل هذه الأشياء من العبادة، لأنها في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن فهذا العمل بأصله مأخوذ من الشرع، وهو قد تقرر فيه أنه سبيل شرعي أصلي ومنهج إسلامي يجب أن يكون في كل قلب وفي كل بيت. ندع هذا الموضوع ولكن سنختمه. أنتم تعلمون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المهاجرون وفيهم الأنصار، وأنه عندما جاء المهاجرون ليس لهم مال وليس لهم أرض وليس لهم بيوت، وقد خرجوا مهاجرين في الأرض، ولكن الإسلام جمع بين القلوب ووحد بين الأمتين المتقاتلتين قرنا ونيف وصور الخزرج، جمع بين المسلمين المهاجرين والأنصار حتى قسموا معهم أموالهم وشاركوهم في أرزاقهم وأسكنهم في بيوتهم. بهذا انتصر الإسلام، بالمحبة بين الخلق والمحبة بين الناس، حتى إن الإسلام منع أسباب التي توقع فيك هذا المرض ولو كنت تقبل ذلك. أنت مثلا قد تقبل بعض المعاملات التي تفضي إلى هذا الأمر وترضى بها، ولكن الإسلام منعها ولو كنت تريدها. لو قبلت الغبن، لو قبلت الكذب في المعاملة، لو قبلت الجهالة، لو قبلت الغرار، الإسلام يمنعه. تقول أنا أقبل هذا، ولكن الإسلام لا يريد لك أن تتصف لهذا الوصف. أين نحن من الإسلام وما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيمه في قلوبنا وعقولنا؟ قد غفلنا عن هذا الأمر فكان فيه ما فيه. خلاصة الكلام أن المحبة في الإسلام مقصد شرعي عظيم، وهذه الشرائع التي شرعت من أجل إقامتها في الخلق شرعت بالنصوص القطعية وبالأحاديث النبوية الصحيحة وبالمقاصد الشرعية وبالأحكام التي أقيمت على ذلك. فصار من الواجب على كل مسلم أن لا ينسى هذا الأمر، أن يحمله إلى بيته. بعض الناس يقدم الحقوق ولا يعرف الواجبات، ويظن بأن حقوقه هي التي يجب عليه أن يطلبها، وليس أن يؤدي الحقوق مما أدى إلى النفور من القلوب. فالرجل مثلا في بيته لا يسعى إلى إقامة هذا الأمر باعتباره حقا شرعيا، يقول أنا لا يمكن لي أن أتنازل، ولا يمكن لي أن أصبر، ولا يمكن لي أن أستعمل هذا النوع من اللطف ومن كذا مع هؤلاء وهم لا يحترمونني ولا يعطونني حقي، ويريد أن يأخذ حقه وهو يريد أن يجزي الإسلام في بيته. تطبيق الشريعة الإسلامية ليست هي في الحدود فقط، ولكن تطبيق الشريعة الإسلامية وأن ينزل كل واحد منا ما وجب عليه شرعا على لسانه وعلى عينه وعلى أذنه وعلى قلبه وعلى يديه وعلى رجله وفي معاملته. هذا معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. ما معنى تطبيق الشريعة الإسلامية غير هذا؟ وأن ينزل ذلك في بيته وبينه وبين الناس. هذا الذي تراه يصبر وقد أودي بإمكانه أن يؤدي أيضا، ولكن يريد أن ينزل شرع الله. وهذا الذي عنده جار ولكن له ليس بإنسان طيب استطيع أن يؤديه أيضا، ولكن يريد أن ينزل شرع الله. تطبيق الشريعة هي أن ينزل حكم الله في الأرض، فترى الناس قد قال بهم في المعاملات، تذهب إلى السوق وتجد شرع الله قد جرى بين الناس، وترى شرع الله سبحانه وتعالى في المسجد، وترى شرع الله سبحانه وتعالى في البيت، وترى شرع الله سبحانه وتعالى وقد نزلته على جوارحك. هنا تطبق شرع الله، وليس المقصود فقط عندما نطلب شرع الله أننا نريد أن نقصره على قطع اليد أو على جلد الظهر، وإن كان هذا شرع الله لا يمكن أن يرتفع وهو شرع الله وإسقاطه لا يجوز، ولكن إذا شرع الله سبحانه وتعالى عام لجميع أوامره ولجميع نواهيه. لماذا الإسلام فيه نواهي ونحن نستعمل الانتقام؟ لماذا نحرم أمورا بالأدلة الشرعية وأمورا لا نحرمها؟ ما الفرق بين لا تقرب الزنا وبين ولا يغتب بعضكم بعضا وبين قوله تعالى ولا تفرقوا؟ هذا نهي وهذا نهي. لماذا هذا نهي وهذا ليس بنهي؟ هل أعطينا لهذا النهي حقه؟ هل أحكمناه؟ هل نزلناه؟ ما لا يتم الأمر إلا به يكون واجبا كمثل وجوب الأمر، وكل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب. فتقرر بهذا أن هذه الأمور قد وقع فيها نوع من البطر ونوع من عدم الأمن العام الذي قال الله تعالى فيه آمنوا بالله وآياته إلى آخره، آمنوا بآيات الله قال آمنوا بالله ورسوله آلة إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة نحتاج إليها كثيرا في هذا الزمان في البيوت كثيرا، أن هذه الأطفال وهؤلاء الشباب لو ضاعوا سيسأل عنهم آباؤهم سيسألون عنهم ماذا فعلتم في من أمرتم بأن تحفظوهم بنص القرآن من النار. أنت لا تستطيع أن تحفظ من النار لأن هذا أمر لا تملكه، ولكن تقرر عندنا في علم الشريعة أن الذي أمر بأمر ولا يستطيعه فهو مأمور بأسبابه، من أمر بأمر ولا يقدر عليه فهو مأمور بأسبابه. إذن فالذي يجب أن تأتي به الأسباب وأن تستقصي في ذلك. هؤلاء بشر خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه، ولا بد أن يتوسل الناس بهذه الخصلة من أجل هذه الغاية ضروري. أن الإنسان ما هو الآن حقوق، ما هو حقوق الأولاد فيما مضى؟ النفقة، وأن تعلمهم الصلاة، وأن تعلمهم كذا، وأن تعلمهم كان ذلك يوما ما، ولكن اليوم حقهم الأكبر أن تحميهم. أنت أبوهم وليس لهم غيرك، عندهم شيء واحد يحنوا عليهم يشفق عليهم، لا أحد يشفق عليهم. الشريعة ما كانت التي كانت تقوم بهذا المقام، الشريعة التي كانت تقوم مقامك في الشارع وتقوم مقامك في المدرسة وتقوم مقامك في الإعلام غير موجودة، شريعة الله. إذن فمن الذي يجب عليه كل هذا؟ يجب عليك لأنك مخاطب بذلك من كتاب الله، واجب، هذه مسألة شرعية. وأول ما تبدأ به هو أن تحبب إليه نفسك وتحبب إليه تصرفاتك، وأن لا يسمع منك ما ينفره، فإن التنفير يؤدي إلى تسهيل وقوع الكوارث. أنا كنجمع لهم الصلاة في الدار، أنا لا أتكلم مع الأولاد، أنا مشغول، لا بد من الحوار، لا بد من الحوار الذي يمكن أن تصل به إلى طريقة الائتلاف والائتلام الاجتماع. زرعوا هذا الخير في هذه البيوت حتى تستطيع أن تؤثر وأن تنقل الدين إليهم وإلى قلوبهم. لا يمكن لك أن تقول لي بأن هؤلاء خلقوا للنار ولا ألا أن هؤلاء خلقوا أشقياء، هذا كذب. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، هديناه النجدين. الله سبحانه وتعالى يقول بأن الناس خلقوا على فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أبواه، ما قال أبوه، أبواه، لأن الأم مخاطبة كالرجل، وقد تكون مخاطبة أكبر لأن الأمة لها تأثير في التربية ولا أقل مما تفهم به ذلك من قصة نوح. نوح عليه السلام رسول من أهل العزم، وأهل العزم هم رسول مصطفون مختارون لهم منازل، ومع ذلك فإن ابنه قد ضاع، ضاع ابنه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. والذين تكلموا في هذه المسألة ردوا السباب إلى فسادهم. وفي القرآن ما يدل على ذلك، ما يدل على أن هذه المرأة كانت غير صالحة، معنى أنها كانت كافرة، وكافرة بمعنى أنها تعين الكفار، وبأنها ما كانت ناصحة أمينة على الوجه الذي يجب أن يكون عليه الحال، فكان ما كان. هذا الذي وقع، أبواه يهودانه أو ينصرانه، وأسند الشرع إليهما هذا التأثير، لأن الطفل يبحث عن القدوة ويبحث عن من يأخذ بيده، فإذا ترك ولم يمتلأ ولم يوجه وجهه آخرون. وعلى هذا الكلام وعلى هذا الأصل فإنه لا بد من أصل المحبة والحوار والمذاكرة والمجالسة من غير تجاوز الحد، فإن كل شيء إذا تجاوز حده رجع انقلب إلى ضده بالميزان. ليس حرية، حرية، حرية لا تكون في السم، لا تكون في الهلاك، حرية تكون في ما ينفع. الذي يطلق أولاده بالحرية ويقول أعطيهم الحرية، تعطيهم الحرية في ماذا؟ في السموم، في الدمار، في الخراب، في الهلاك. يقول كسيدي حرية لأن تعتقد تكون النفوس مؤقتة. النفوس لا يمكن للدين أن يكون سببا في تعقيدها، وإنما الذين يكون سببا في التعقيد هو عدم الالتزام بالدين ودعوة التحرر في هذا الباب دعوة ماكرة. فلا بد من الميزان، أن تكون كل شيء بمقدار. ما الذي يترك ولده يدور ويسمع ويقول بأنني أعطيته الحرية والحرية، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لماذا الأنبياء والإذان، ولماذا الرسول، ولماذا الدعوة، ولماذا وجوب تبليغ الدعوة، ولماذا كل هذه الأشياء؟ فلنقل من هداه الله وهذا ومن أهلك وهو أهلك، فلما كل هذه الأشياء التي فرضها الله أن الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسول والمسلمين الآخرين؟ هذه المسألة غير صحيحة. لذلك يعتبر خائنا، خائنا للواجب الشرعي لأسرته ولأولاده من لم يسير في هذا السبيل على هذا الطريق الذي شرعه الله. إن هذا مما يدرك الدموع ويزغل، أن تجد الصبيان صغار ذكورا وإناثا وهم مغرقون في المخدرات، مغرقون في أمور خطيرة، وتجد الآب في المسجد يصلي ويتنفل. نعم محمود هذا الأمر، لكن أتمم دينك بهذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، ليس بهذه الطريقة التي تظنها أن أولادي أنا لا أكلمهم، لا أجلسهم، لا أتركهم يتكلمون. أنت مخطئ جدا، ولذلك المصلحة الشرعية تقتضي أن يكون أساس هذا العمل هو التوسل بالمحبة وبالمودة حتى يكون هذا هو الأصل في هذا الموضع. نختم ولا إذن خلاصة الكلام أن هذا الأصل الشرعي يجب أن نأخذ به وأن نرد إليه اعتبارا، لأنه ليس من دعاك بقلب وإرادة صادقة كالذي يدعوك في الظاهر ويكرهها في الباطن. إن قد تملك ظهور الناس ولكن لا تملك قلوبهم كما قال ذلك التابعي الحجاج بن يوسف. كيف نتوصل إلى هذا؟ خصنا وسائل عملية عملية. العمل على ألوان، منها ما يتعلق بمجالس المذاكرة في البيت، ولا بأس في هذا الباب أن نستحضر كتاب يذكر فيه مناقب الصالحين، فإن التعلم في الصغر كنقص في الحجر. ليس التعلم بمعنى الحفظ ولكن بمعنى التكوين. والأمم التي تربي على نمط معين من التدين يراقبون الطفل من زمن الصغر إلى 13 سنة. في 13 يقربون المعاملة ويراقبونه في سلوك الانحراف، يملؤونه بالدين والرجال ويذكرون له الصحابة ويذكرون هكذا ويذكرون له أولا حتى يستقر في نفوسه من هم العظماء حقيقة، لأن الإعجاب يؤدي إلى التقليد. الإعجاب يؤدي على الدوام إلى التقليد. كلما أعجب الناس بشخص قلدوه. ومن هنا فإن زراعة هذه الأمور تكون بطريقة المجالسة والمذاكرة في البيت، هي أحسن لك من هذه الأشياء التي تظن بأن قرب هذه المسألة فيها إنقاذ الناس من براثين قوم لم يخططوا لواحد ولا لاثنين. لما تخططوش الذين يريدون الإفساد، لا يخططون لابن فلان ولا لابن فلان ولا فلان. وتتعجب من قوم إذا رأوا ولد الجار منحرفا ترى كأنهم يشمتون أو كأنهم يفرحون، كتفرح وتسنها غدا، سررت بهذا إوا غير تسنها، راهي مشات فولدك، راهي يجي فولد ولدك أو ابن بنتك وابن أخيك وابن أختك. إذا كان الإنسان يصر بهذا فلينتظر، أتسنها، لأن المصيبة لا يمكن أن توقفها بهذه الطريقة. مش نفرحوا الناس ونقولوا إحنا شعمل في من جات، بس نحزنوا أن هذا الإضاء هذا واحد من المسلمين ويمكن أن يكون صالحا ويمكن أن يكون عاملا لهذا الدين ويمكن أن ينشر الله به الخير. تقعد تقول مزيان جات فيه سيح أنا ولدي بعد مزيان الله يهديك. من فرح بمصيبة أخيه المسلم فلا ينبغي إلا أن ينتظر ذلك. لذلك فالواجب صرعا في هذا الباب أن نكون المسلمون قد تفضلوا لما يجب عليهم صرعا في هذه المسألة. إذن هذه المسائل التي نحتاج فيها إلى المحبة هي هذه: المقاومة والإصلاح والدفاع عن الدين. لا نريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إن نحن فعلنا ذلك في بيوتنا حقا. وهل تظن الآن أننا نملك أخلاقا تصلح لهذا الأمر؟ أبدا، لأن التربية في الأصل كانت معوجة. إنسان متدين يصلي ولكن قاسي، خلقه خطيرة، عبوس القنطريرة. شاب ملتحي أمام المسجد، قيته يوما ومعه صبي صغير عمره 4 سنين 5 سنين هكذا صغير، ويضربه تضرب هذا الصبي. قال ترك أمه وجاء يتبعني إلى الصلاة وأنا سيفوتني الركعة الأولى. ودبز عمر رفض أضربه بالدين كي يصل إلى القربات. قلت له إذا فاتتك الركعة الأولى فاتت الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حقيقة ذاك الصبي مسكين صغير وكيضرب واش يضرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت له دابا هذا الدين سينشر الخير. حقيقة لو كان مثلا وجد في مسلك مخيف فكيضربه، ما في مشكلة. كل مثلا يخان ولا لقى مثلا كيدير شي فعل ماشي هو، ما كان مشكل. لأن هذه المسألة تسمى القضية التربية، ولكن قضية ضرب صبي صغير لأنه ترك أمه يتبعك محبذا فيك وأنت أبوه ومسكين أراد أن تحمله، لا أظن هذا سيوصلنا لشيء. إذا كان الإسلام إسلاما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعود، ابدأ بالدار، ابدأ بالأولاد، ابدأ بالوالدين، ابدأ بالأخوان، بإخوان، ابدأ بالذين يقتربون منك. والله تعالى كرر في القرآن ذوي القربى لهذه النكتة ولهذا السر أنهم الأقرب إليك هم الذين اشتغلوا عليه. فإن الصدقة في ذوي القربى أحسن من الأجانب ومن الغرباء، لأن ذلك في الإسلام له أسرار وله مقاصد وله أمور نفسية وأمور ترجع على الدين بالقوة. الانحراف في هذا الباب يضر بالأوامر الشرعية المعروفة في هذا. لا يمكن لك أن تفرض صورتك على غيرك. أن من الناس من يرى بأنه يجب أن يكون كل شيء مثله في الاعتقاد، في السلوك، في كذا، في كذا. لا يمكن. الناس خلقهم الله مختلفين، وخلقهم الله سبحانه وتعالى متباين، وخلقهم لأغراض مختلفة. أنت لا تستطيع أن تفعل في الناس ما تريد، ولكن تستطيع أن تأتي بالواجب المثمر في هذه الأرض التي أعطاها الله تعالى لك لتزرع فيها الخير. ولكن لا زراعة إلا بهذه الطريقة التي ذكرناها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الرسالة لو كان فظاً غليظاً؟ ولو كنت فظاً غليظاً لانفضوا من حولك. غريض القلب من فضو من حولك، هذا قول لك يرحل، ذاك يرحل، ذاك يجمع حوجه مع رسعه. قل صلى الله عليه وسلم والعافية، ولو كنت فضا غريض القلب لن فضو من حولك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وبين احنا نبلغ الإسلام الناس شكرا كذا 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 أزوره هذا أبا محمد، لا أعوذ بالله منه مزرع هذا ثم خلقته في الأرض، أخذ الكون والسماوات والأرض والأحجار والأشجار وبقى وحدك، راك أنت هو إبراهيم الخليل تمريض من دوام القلب. هذا حسبت الناس قبل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الناس. لماذا تحاسب قلبك وهذا الذي قام به من الأمراض؟ هذا المرض مبزعت بارك الله صافي منهج الصباح، منهج العشية بوحدك انت اللي كتعرف المنهج. كل هذا البشر ضلوا تلفوا في الأرض ما عارفينش منهج، فين هذا المنهج؟ عرفتي شو المعلم ديالو، شنو الخصوصيات ديالو، شنو الشغل؟ لا يعرفه لا العلم، ما هو عنقاء لا وجود له الا في مخه، فين كاين الله اعلم، حتى الراس ديالو ما فيه. قلت شو يا ولد البخ تلقى لي حلقه تحصص كل انت ايش ما زكى طلعت القرى حتى الزكيه. ولو كنت فضل غريض القبيل فضل من حولك، ما زكى نسكن يزكى القرآن ولا نسكن يزكى القرآن؟ والله يهدينا. شتتنا المسلمين، فرقناهم، لأننا قدمنا العداوة والبغضاء على المحبة والمودة التي الأصل في الدين. أخوك المسلم تنزل عليه هذه الأحكام، وما فكرت في نفسك يوما أنك إذا حكمت على الناس حكمت على نفسي؟ من حكم على الناس حكم على نفسي. إذا قلت هذا كذا فقد تكون قاذفا أو مباهتا أو كذابا أو ما أشبه ذلك. عندما تثبت على الناس حكما تثبت على نفسك حكما، ولكن الناس يذهبون في هذه المذاهب لأن أرادوا التدين، ولكن لا يعرفون أن التدين لا يكون إلا باستكمال هذه الأشياء التي تكون في الظاهر والباطن. مبدأ تضحونه سادة تحتقره وتهينه، والله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلم بحاله. اشتغلوا بالناس وبعيوب الناس وبأحوال الناس بدعة لم تكن معروفة ولم يكن الناس عليها، وإنما كان كل إنسان يشتغل بنفسه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نعم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هكذا ورد اللفظ، والكلمة مفردة وأضيفت إلى الضمير للدلالة على العموم والتبوس، أن العيب كاين، كاين العيب، شغله غيبه، إذا ما كاين العيب غير قلب عليه، أما كاين عن عيوب الناس، أجاب الجمعي بتعدد أفراد الناس. وفي حديث بلاغة، حديث بلاغة تستخرج من التركيب ومن الألفاظ ومن الصياغ، ما عادش نشتغل بهذا الشيء لأن هذه مسألة تعلق بالدراسة العلمية الخالصة، دعونا نتكلم فيما كنا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث المحبة وذكرها بألفاظ مختلفة، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يعني إنك إذا أردت محبة الناس فعليك بهذا. ولما كان محبة الناس مطلوبة ذكر سببها، وأنت لو تأملت في ترتيب الكلام تجد كأنه أمر بأن تكتسب محبة الناس. أشي محبة الناس من أجل أنك تريد أمورا دنيوية؟ لا، لأنك تريد أن توصل الأمور الدينية إلى الناس. نعم، وما كان الرفق في شيء إلا زنه، وما كان إلا شانه. نعم، وهذا أصل في هذا الباب، ومقصود من هذا كله أمران فقط. الأمر الأول أن نراجع أنفسنا، وأن هذه الأشياء التي تصدنا عن الخير إن لم نستطع أن نزيلها ننقصها، لأن المنكر إذا لم يقتدر على إزالته فلا أقل من نقصه. إذا تعذر إزالة الشيء فإنه يسعى إلى نقصه على قدر المستطاع. ثانيا، أنه مما يوقع المحبة في الخلق أن لا تبحث عن عيوب الناس ولا تجسسه. هذا القرآن، ولا تجسسه ولا يغتب بعضهم بعضا، وما ذاك كله في مقاصد الشرع إلا لهذا الأصل. هذا الأول المقصود من هذا الحديث، مراجعة النفوس لنرى أن هذا الأمر مما لا يرضي الله فلنتخلى عنه على قدر المستطاع. الأمر الثاني أن المحبة سلاح، المحبة سلاح، ولذلك يسعى الذين يعرفون أحوال النفوس إلى أن يتوسلوا بها إلى زرع ما يريد، يأتون بشخص معين ويظهرونه للناس على طريقة ينجذب إليها الشباب وتنجذب إليه النساء، وبذلك يمررون ويمضون إلى ما يريدون بهذه الطريقة. هذه الطريقة، ولكن من عرف هذا الأمر فإنه يسعى إلى أن يستعمل نفس السبيل إلى أغراض التي أمره الله تعالى أن ينشرها في الخلق. والأهم في هذا الباب أن لا نعتقد بأننا سنفرض على القلوب شيئا إلا من هذا الباب أبدا. نعم، كل الذين نشروا ما نشروا نشروه من جهة القلوب، أما مخاطبة العقول فإنما تكون بعد النضج ولو تكون بعد الفهم، ولكن ذلك لا يتأتى إلا بعد سنوات، وفي هذه السنوات قد يقع الضرر فلا نستطيع بعد ذلك الإصلاح. نعم، هذا هو المقصود من هذه الكلمة، وأن لا نغفل على هذا الباب وأن لا نتخذه وراء نظرنا. والأصل في المسلمين أن لهم حقوقا ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها حسن الظن، هذا حقهم، حسن الظن بالله وبعباد الله، هذا حقهم، هذا أصل شرعي. فلماذا أسوء الظن بالناس وإذا لم أجد عيبا فيهم بحثت وفتشت حتى أجد شيئا فأنفخ فيه ليكون عظيما؟ لماذا؟ ماذا أستفيد من هذا؟ لن أسأل عنه يوم القيامة، لست مسؤولا عنه في قبل، لن أسأل عنه، فلماذا لا أشتغل بمعرفة ما يجب عليه؟ تجد الشاب الآن يشتغل بخلق الله، وإذا سألته عن فرائض الصلاة ومن أين أخذها وما أدلتها وبماذا تعبد الله تعالى وكيف عرفت أن هذا الذي تعبد الله به حق، لا يجيبك. وإذا سألته عن أمور ضرورية في الدين لم يتعلمها، ولكنه شغل نفسه بفلان وفلان وفلان، ماذا فعل فلان ماذا فعل. هل تحفظ الحديث؟ لا أحفظه. هل قرأت شيئا من النحو؟ لا أعرفه. هل درست شيئا من كتب الفقه؟ لا الفقه أبدا فقه ما مزيان. هل درست علم البيان على طريقة من؟ على طريقة عنترة بن شداد. شنو طريقة؟ الطريقة البيانية، ما فيها شي حاجة ديال المبتدعة وغير شعر وناتر، كيف تكتب وكيف تتكلم وكيف تنظم الكلام وكيف تجمع الجمل. سأل الشيوخ، ستسأل الشيوخ. يا شباب اطلبوا العلم ولا تضيعوا أوقاتكم في الأوهام، فإن التفقه في الدين هو أصل هذا الدين، هو أصله، التفقه في هذا الدين هو الأصل فيه. فإذا تفقت في الدين واطلعت على العلوم وحصت المسائل وزنت الصحيح وعرفت الصحيح من الفاسد، وزنت الأقوال ووزنت الآراء ووزنت الأدلة ووزنت كل شيء، وبذلك ستعرف الصحيح من الفاسد، وتعرف المصيب من المخطئ، وتعرف المبتدع من المصيب. تحب احنا دابا جايين باش احنا اللي تعتبر احنا الناس علماء ولا؟ ابدا، نحن نزعون ذلك بمئات المرات. احنا ما جئنا هنا الا منبهين فقط، ننبه الى بعض المسائل التي نرى بانها جديره بالاعتبار فقط، ولكن راينا الشباب يضيع لضعف التعلم وضعف العلم، لا يقرؤون، لا يقرؤون. كيف يمكن لنا يا شباب أن ندخل إلى الحديث وإلى القرآن ونحن لا ندرس ما يوصلنا إليهما؟ الصباح ذكرنا أن الذي يريد أن يقرأ القرآن والحديث لابد أن يقرأه بالمنزلات والمقررات والنوعات والضوابط والقواعد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر وأصول الذكر ومن عايش فهمه كلها منزلة كلها منقولة كلها مبسوطة. هي هذا الذي تراه وصار جزئيات كل صلاة جزئية صرفوه إلى جزئيات. اشتغال بالعلم هو الذي يؤدي إلى كل خير. ما معنى أن أشتغل أنا بما لا أسأل عنه يوم الدين؟ تجيء الشباب يسألك دائما ما رأيك يا فلان في درهم بالجهد؟ درهم بالجهد رحمات وذهب وقضى أمره واش مات قتلان ولا خويا بوليس انت هما شفت يعني يموت قتلان ولا يموت برسول؟ هل هذا كان سؤال في القبر؟ هذا هو السؤال ديال القبر؟ هذا هو السؤال يوم القيامة؟ أرادوا أن يشغلوا الناس حتى لا يتعلموا. هذا مكر وخديعة وقع فيها كثير من الشباب. اشتغلوا بهذا حتى لا يتعلموا، اشتغلوا بالترهات وبالأمور التي لا تنفع إن لم تضر فهي لا تنفع. لماذا لا نعكف على ما يمكننا من القدرة على فهم كتاب الله ونحن مخاطبون بذلك وعلى فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما نتكفو عنه؟ لماذا لا ندرس ونتعلم ونقرأ ونبحث ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا؟ فإن العلم نور يلقيه الله تعالى في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله يعطي، جاء بهذا الخير يقسمه، ولكن من يعطي القليل ومن يعطي الكثير هو الله. من هنا فإن هذه الأشياء التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء وتؤدي إلى الشنآن وتؤدي إلى الأحقاد لا يحب الله سبحانه وتعالى ذلك ولا يرتضيه لعباده المؤمنين. وعلى الشباب أن يعلموا ذلك وعلى الكبار أيضا أن يعلموا ذلك، فإن هذه المسائل ما حرمها الله حرمها الله تعالى لنرى قد انزجرنا عن ذلك ودعنا أضدادها لا يمكن أن يخلو الإنسان من عيوبه، ولا يمكن أن نطلب من الإنسان أن يكون ملائكة، ولكن يطلب من الإنسان أن يجاهد الشيطان ويجاهد النفس على قدر المستطاع. لماذا لا نعتبر الخواطر بأنها أفعال؟ وإذا خطر الخاطر قبل أن نخرجه نفكر في حكم الشرع فيه، حتى إذا عرفنا حكمه حينئذ مضينا فيه بما يقتضيه حكم الله. هذا هو الذي يمكن قوله، والحديث في هذا الموضوع له شعب وله مسائل، ولكن اقتصروا على هذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.